الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر، ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى ظنوها من كرامات الأولياء، وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. قال التراجم: أولا، أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل. ثانيا، محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور. ثالثا، عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، ثقة. رابعا، عن أبيه هو قبيصة بن المخارق الهلالي، صحابي مشهور. خامسا، الحسن هو الحسن البصري. قال: زجر الطير، التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، من الجبت أي من السحر، أي من أعمال السحر، يخط بالأرض، يخطه الرمالون ويدعون به علم الغيب. الجبت رنة الشيطان، هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه، ولأبي داود إلى آخره، أي أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف. قال: مناسبة الحديث للباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. قال ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. ثانيا، تحريم الطيرة لأنها تنافي التوحيد أو كماله. ثالثا، تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده. رابعا، أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات له من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الباب من أبواب التوحيد جاء بعد باب السحر، وذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق السحر، وذكر جملة من أدلة على تحريم السحر، وذكرنا التفصيل أن من السحر ما هو ما هذا ما يكون كفرا مخرج عن الملة، ومنه ما يكون ماذا فسقا. فمتى يكون كفرا؟ إذا كان فيه ماذا عقد ورقى وطلاسم يستعين بها الساحر، بمن يستعين؟ بالشياطين، فهذا يكفر ويشرك برب العالمين. أما إذا كان السحر على سبيل العقاقير والأدوية والأدخنة، هذه التي يعني يخلي الإنسان يصنع بعض الأشياء، فهذه توقع بالفسق، توقع، وكلاهما محرم، كلاهما محرم. فهنا في هذا الباب يفصل الشيخ رحمه الله ببيان شيء من أنواع السحر، والتي تكون في معنى السحر، تكون ماذا في معنى السحر؟ لأن قلنا السحر في اللغة هو ما خفي ولطف ماذا سببه، ما خفي ولطف سببه، وهو إما أن يصرف وإما ماذا مثلا أن يعطف. فهذه الأنواع التي سيذكرها الشيخ رحمه الله فهي أيضا تدخل في هذا المعنى، فإن سببها يكون ماذا خفي، وكذلك منها ما يصرف ومنها ماذا ما يعطف. فبدأ يعني في حديث قطن بن قبيسة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العفاف والطرق والطيرة من الجبت.
السلام عليكم.
ففسر عوف العفاف بأنها زجر الطير، أنه ماذا الطير يزجر، وهذا الزجر إما أن يكون على سبيل التفاؤل وإما أن يكون على سبيل ماذا التشاؤم، إما أن يكون على سبيل التفاؤل وإما أن يكون على سبيل ماذا التشاؤم. فإن أخذ ذات اليمين الطير تفاؤلوا أم تشاؤموا؟
تفاؤلوا.
وإن أخذ ذات الشمال
تشاؤموا.
فهذا الزجر الذي فيه هذا الاعتقاد ففيه صد الزاجر أو أنه يمضي على ما هو، فصرف فيه ماذا فيه شبه في السحر، فإنه فيه صرف وفيه ماذا عطف، وفيه أيضا سبب خفي، كيف هذا الطير هو يصدك عن سفرك أو يأتي بأنك تمضي في سفرك، فهذا الزجر محرم. ولا شك السلام ورحمة الله أن هذا كان من أعمال الجاهلية، كانوا من أعمال الجاهلية. وهل كل زجر محرم؟ هل كل زجر محرم أم هناك زجر يعني جائز؟ ها؟ هل هناك زجر محرم؟ عندنا هذا زجر محرم، هل هناك زجر جائز مباح؟ زجر
استعمال الرسائل،
ها يعني إن كان في أصله مباحا كزجر للصيد، كزجر ماذا للصيد، يعني يزجر الطير حتى تصيد الفريسة، أو كان في السابق في الحمام مثلا الزاجل مثلا، هذا الزجر ماذا يكون محرم ولا مباح؟ هذا زجر مباح. أما الزجر المحرم هو الزجر على سبيل ماذا التشاؤم، والتشاؤم أمر محرم، التطير أمر محرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل التطير وتفصيل ماذا التشاؤم. أيضا يعني التشاؤم إما أن يكون بأمر معلوم أو بأمر مرئي أو بأمر مسموع، التشاؤم إما أن يكون بأمر ماذا معلوم عند بعض الناس في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة يتشاؤم بهذا الشيء، أو يكون مرئي مثل ماذا من التشاؤم المرئي، من يعرف؟ ها كمن يرى مثلا البومة أو الغراب، أو أنه لم يرى البومة، أما يسمع ماذا صوت الغراب أو صوت البومة هذا مسموع، هذا كل ماذا مسموع، أو أنه يخرج يعني من البيت وإذا به يجد يعني رجلين يتخاصمان يتخاصمان فيتشاعر، فهو أما أن يكون بأمر ماذا مرئي وأما أن يكون بأمر مسموع. وبعض الناس يتشاءم بزمن من الأزمنة كالتشاءم بالزواج بشهر شوال، كانوا في السابق يتشاءمون الزواج في شهر شوال أو في شهر صفر، صفر وقت الزواج يعني حتى الأسفار وهم غيرها يتشاءم. أيضا يعني بعض الناس يتشاءم حتى ببعض آيات القرآن، كيف يكون هذا؟
إذا فتح القرآن آية عذاب
يعني وقع نظره على آية عذاب تشاءم، يعني وقع نظره على آية نعيم تفاءل. أعوذ بالله، ما هذا؟ بعضهم يتشاءم بالأرقام بعدد، مثل أي رقم؟ 13. نعم هذا رقم يعني عند النصارى رقم مشؤوم عندهم، فتجد أنه يتجاوزونه. إذا أتوا الثاني عشر ذهبوا إلى الرابع عشر لأنهم يتشاءمون بالثالث عشر. كثير من يعني مثلا مستشفيات وغيرها ما عندهم هذا الجناح، ما عندهم جناح 13، لأن يظنون أن هذا الجناح يكون سبب ب يعني هلاك المرضى، يتشاءم بهذا الرقم. وبعض الناس يتشاءم باللون، يتشاءم بالوجه، يتشاءم مثلا يخرج إلى رجل ضرير أو رجل أعرج أو كسير يتشاءم، هذا يسمونه إيش؟ إما مرئي أو مسموع أو ماذا؟ أو معلوم، كله محرم. فإذا صد الإنسان، وسيأتي شاء تفصيل الطيرة في باب مستقل. أما الطرق فهذا يصنعه السحرة وخصوصا النساء، والطرق هو الخط في الرمل، يخطون خطوطا عندهم في الرمل ويدعون فيها المغيبات، افعل لا تفعل، سافر لا سافر، امضي لا تمضي، غير ذلك. يخطون ماذا؟ في الرمل،
يسمونه بالورد هذا الرمل.
ها
سمونا بالورد،
هذا يعني هذا استقسام بالأزمان، بالأزمان هذا من استقسام بالأزمان، يعني مثل وردة، سافر ما سافر، تزوج ما تزوج، أذهب ما أذهب، ها
لين تنتهي،
لين تنتهي. هذا استقسام بالأزمان والأزمان والعياذ بالله، أمر خطير يعني، أمر ما يستهان به. فقال الطرق والخط يخط بالأرض، يعني الخط يعني المراد به إيش؟ الخط. فيقال هؤلاء الرمالون، فالرمالون هؤلاء يدعون المغيبات، يدعون معرفة المغيبات. وذكر الجبت فسره الحسن لأنه رن الشيطان، وهذا أيضا تفسير الشيء ببعض أفراده، ببعض ماذا؟ أفراده، يعني من الجبت ردنة الشيطان. وهذه الرنة يعني عامة، فأدخل العلماء فيها أصوات الملاهي والمعازف والغناء التي يدعو إليها من يدعو إلى هؤلاء؟ ها؟ الشيطان يدعو إلى الغناء وإلى هذه المعازف وإلى آلات اللهو، وكل هذه الأمور تصد عن ماذا؟ تصد عن ذكر الله وتصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح وفقه الله: من اقتبس، من تعلم شعبة طائفة وقطعة، شعبة من السحر المعلوم تحريمه. زاد ما زاد يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد من اقتبس
الاقتباس،
أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر، وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. قال: مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم لأنه من ادعاء علم الغيب. ثانيا، أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. ثالثا، أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر.
نعم، يعني بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله من أنواع السحر العياثة والطيرة والطرق وأنها من الجبت ومن أنواع السحر التي فيها أيضا صرف وعطف أو فيها ادعاء المغيبات التنجيم، وهؤلاء السحرة يسمون المنجمون، يعني كانوا في السابق يعني يأتونهم الناس ويقصدونهم لمعرفة المغيبات، فهؤلاء يستدلون بالأحوال الفلكية العلوية على الأمور السفلية، يستدل بالأحوال الفلكية العلوية على الأمور السفلية في الأرض، فإما أنه يستدل بالزمن الذي صادف هذا النجم الفلاني أو البرج الفلاني وما يسمى اليوم بالأبراج، فيوجد اليوم من يتعاطى علم التنجيم، وبعض وعن الأسف بعض بلاد المسلمين تجد أن في كثير من يعني جرائدهم ومجلداتهم صفحة خاصة بالأبراج وبرجك كذا وحظك كذا وغير كذا، ولدت في البرج الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فيومك نحس، يومك سعادة، يوم غير ذلك، فيستدير بالأحوال الفلكية على ماذا؟ الأحوال الأرضية، فهذا أمر محرم، وهو الذي يسمى بعلم التأثير، لأن قضية النجوم عندنا فيها ماذا؟ إما علم تأثير وإما علم تسيير، إما علم تأثير أو علم ماذا؟ التسيير. المحرم الذي هو علم ماذا؟ التأثير، أنه يستدل بهذه الأبراج، عندك أنت عندك البرج الأقرب، برج كذا أو برج الميزان أو برج أنت في هذا اليوم كيف، فيستدل بهذه الأمور ويكذب ويدعي المغيبات ثم ينزله على الأمر الواقع في الأرض، فهذا يسمى علم التأثير، هذا محرم وسحر ويوقع بالشرك والعياذ بالله، لأن فيه ادعاء الغيب وهؤلاء كذبة. فلو اقتبس الرجل شعبة من شعب النجوم، لو اقتبس أن أراد أن يتعلم يسأل المنجم يأخذ منه المهنة وغير ذلك، فهذا يقع في السحر، ولا اقتبس شعبة من شعب النجوم فهو يقتبس شعبة من شعب السحر. وكلما زاد في معرفة التنجيم وزاد زاد في الإثم وزاد ماذا؟ بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وازداد جرما، وازداد ماذا؟ جرما. فينبغي الإنسان أخواني لا يتهاون، ولو على سبيل الاطلاع، ولا يقول لا أخذ الكتاب فلان بالأبراج ومعرفة أبراج وما يوافق البرج الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني. إياك ثم إياك، إياك أن تتعلم، إياك أن تطلع، إياك أن تقتبس، إياك أن تعتقد. كل هذه الأمور محرمة، كل هذه الأمور محرمة. أما علم التسيير فهذا أمر مباح، فالله عز وجل أباح لنا معرفة النجوم والأبراج من باب إيش؟ نعلم أن هذا يدلنا على الطريق، وهذا موجود. قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فهذا الاهتداء لا بالتأثير، إنما اهتداء ماذا؟
بالتسيير،
بالسير. اهتداء ماذا؟ في السير، ما في بس يدل أن القطب الشمالي يدل على الأرض، يعني أنهم كانوا في السابق ما عندهم مثل ما عندنا اليوم من طرق معبدة، يعني يخرج في المفاجة في الصحراء في الليل، كيف يعرف الطريق؟ أنه يتجه إلى الشام أو يتجه إلى العراق أو يتجه إلى اليمن أو يتجه إلى مكة أو يتجه إلى الأرض الفلانية. يعرف عن طريق ماذا؟
النجوم.
يعرف عن طريق النجوم. فهذا يسمى بعلم ماذا؟ التسيير. والناس عندهم خبرات كثيرة، يعني معرفة في علم التسيير. هل هذا مباح أو غير مباح؟
مباح.
هذا الحمد لله أمر مباح، وليس فيه شيء من التنجيم المحرم، وليس فيه من اقتباس الشعب من شعب التنجيم المحرمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح وفقه الله: من عقد عقدة على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها، ونفث فيها، النفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل، فقد سحر أي فعل السحر المحرم. ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك، لأنه استعانة بالشياطين. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. قال معنى الحديث إجمالا: يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه، محذرا أمته من تعاطيه، فيقول: إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها، وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر، ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. قال: ما يستفاد من الحديث أولا بيان نوع من أنواع السحر، وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. ثانيا: أن السحر شرك، لأنه استعانة بالشياطين. ثالثا: أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله.
الله أكبر. هذا الحديث إخوان حديث عظيم، وفيه بيان حرمة ما يصنعه السحرة من عقد العقد. وهذه العقد يعني تارة إما أن تؤخذ من أثر المسحور، كان يؤخذ من شعره أو من ثوبه أو غير ذلك، فتعقد هذه العقد الخبيثة والعياذ بالله، وينفث فيها الساحر من ريقه الخبيث. والله تعالى أمرنا أن نستعيذ من هذه العقد. من يحفظ الآية؟ ها؟ ومن شر النفاثات في العقد. هذه آية صريحة، أي من هؤلاء السواحر الذين ينفثن في العقد، فيعقدون العقد ويأخذون الأثر المسحور وينفث فيها من ريقه. والنفث كما ذكر الشيخ أنه ماذا يعني، دون ماذا؟ دون التفل. دون ماذا؟ دون التفل. فالذي يعقد العقد وينفث فيها مستعينا بالشياطين والعياذ بالله، فإنه قد سحر. ومن وقع في السحر فإنه يقع ماذا؟ يقع بأي شيء؟ يقع بالشرك. الذي يقع بالسحر يقع بالشرك والعياذ بالله، لأنه أيضا يعني هذا المسحور أو هذا الساحر استعان لغير الله عز وجل، استعان بالشياطين أن يخدموه، وكلما ازداد كفرا لله كلما قرب منه الشيطان وقام بخدمته أكثر، كلما كان كافرا بالله عز وجل والعياذ بالله. وهنا جملة عظيمة يا إخواني حقيقة، هي أصل في أسباب السعادة وبيان أيضا أسباب الشقاوة، وأيضا سبب في بيان أسباب العصمة وأسباب الغواية. في بيان أسباب العصمة وأسباب الغواية. فمن أسباب السعادة ومن أسباب العصمة التعلق بالله عز وجل. وهنا يكمن لنا ويتبين لنا أثر التوحيد. فالموحد قد علق قلبه بالله عز وجل ولم يلجأ إلى غيره، فهو يحسن ظنه بالله، واثقا بالله، معتقدا بأن الله عز وجل أنه بيده الأمر كله، فهو النافع الضار، ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما قد كتبه الله عز وجل، فلا يتعلق بغيره، لا يتعلق بغيره. فالذي تعلق بالله يسعد. لماذا يا إخواني؟ لأنه قد فوض أمره لله في جميع أموره، في السراء وفي الضراء، وعنده من اليقين التام أن الله عز وجل هو الذي يحميه، وهو الذي يكفيه، وهو الذي يجلب له النفع، وهو الذي يدفع عنه الضر. وهذه الخصيصة لا توجد إلا بالموحد، لا توجد إلا بالموحد. وعلى عكسه التعلق بغير الله، فهذا مفسد عظيم، بل هو أعظم مفسد للقلوب. إذا تعلق القلب بغير الله عز وجل ومال إلى غير الله وظن بغير الله أو اعتمد على غير الله، كل هذه الأمور والعياذ بالله يسعى صاحبها إلى طريق الجحيم والهلاك، فيسعى في طريق الشقاوة، ويسعى في طريق الغواية والضلالة. يسعى في طريق ماذا؟ الغواية والضلالة. لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بغير الله. فالذي يتعلق قلبه بهذه المعبودات الباطلة، الذي يتعلق قلبه بالأولياء والأنبياء والأشجار والأشجحجار، وتعلق قلبه بالقبور والأموات، الذي يتعلق قلبه بالخيوط والأحجار والخرد، الذي يتعلق قلبه بالجن والشياطين، الذي يتعلق قلبه بالمال وغير ذلك، كل من تعلق بشيء يظن أن به رفعته وفلاحه يتعلق بغير الله، فإن من جزائه أن الله عز وجل يخذله، أن الله عز وجل ماذا؟ يخذله، ولا يتحقق له الخير ولا يتمم إليه. فالذي يعتقد بتميمة، قال عليه الصلاة والسلام، فلا أتم الله له، بل على عكس هو يضر ولا ينتفع، لا ينتفع أبدا. الذي يعتقد بهذه التميمة أو بهذا الحجاب أو بهذا الساحر أو بهذا النجم أو بهذا الطير أو يعتقد بهذا النوع أو غير ذلك من هذا، كل ذلك أن الله عز وجل يخذله وكل إليه. وأعظم المصيبة أن الله عز وجل يكلك إلى نفسك أو يكلك إلى من اعتقدت به النفع والضر. فهؤلاء لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لك الحياة ولا الموت، ولا يملكون لك كل خير. فهذا خذلان وهذه عقوبة عاجلة، فضلا عن عقوبة الآخرة والعياذ بالله من العذاب الأليم. فليحذر الإنسان أن يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. والإنسان دائما إخواني يجدد العهد بتعلق قلبه بالله عز وجل بمنشطات التي تزيد في الإيمان وتزيد في التعلق بالله عز وجل، كالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، والإكثار من توحيده سبحانه وتعالى، ومجالسة أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، والبعد عن أسباب الغواية من شهوات وشبهات، خشية أن يضعف تعلقه بالله عز وجل. دائما يسأل الله عز وجل القلب السليم المعافى الذي يتعلق بالله عز وجل ولا يميل إلى هذه الأمور التي هي من أسباب الهلاك والعياذ. فتأمل بمن يتعلق قلبه ببقرة أجلكم الله، أو يتعلق قلبه بفأر، أو يتعلق قلبه بفرج، أو يتعلق قلبه ب يعني أشياء تفيهة تافهة ليس يتعلق قلبه بها، سبحان الله، لكنها هي هداية الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن تعلق شيئا وكل إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعضه؟
ملعضه.
ألا هل أنبئكم ملعضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال الشارح وفقه الله: ألا أداة تنبيه، أنبئكم أخبركم. العض بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضها.
العضه.
بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضها يعضه عضها، بمعنى كذب وسحر ونمى، والمراد به هنا السحر. النميمة نقل الحديث على وجه الإفساد. القالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. قال المعنى الإجمالي للحديث: أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته عن السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد. فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم ما العضه أي ما السحر، ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. قال: مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا أن النميمة نوع من أنواع السحر لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. ثانيا تحريم النميمة وأنها من الكبائر. ثالثا التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى للانتباه.
نعم. هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم ما العضه. فهذا أسلوب إخواني يستفيده المربون والمعلمون والدعاء، وأسلوب يجلب السامع ويشد الأذهان، وهو أسلوب السؤال والجواب أو العرض. قال: ألا أنبئكم، وهذا له نظير كثير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يأتي لي مثلا؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لاحظ هذا فيه ماذا؟ تشويق لي السامع، فالسامع يريد اشتاق ما هي الكبائر، ما معنى العضه، ما المراد بهذا. فكذلك الناس اليوم لو انك يعني تطرح عليهم السؤال او تشوقهم الى معلومه، فالناس يشتاقون الى كلامك فيصغون اليك ولا تشرد الالهام. الا انبئكم العضه، ففسر النبي عليه الصلاه والسلام العضه بانها النميمه القائله بين الناس، والنميمه هي كبيره من الكبائر. النميمه والعياذ بالله كبيره من كبائر الذنوب. ولا يخفى عليكم الحديث عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان، اما احدهما ما قال لا يستنزل، والثاني كان يمشي في النميمه والعياذ بالله. هل يوجد من الناس يوم من ينم اليوم النميمة؟ إخواني أخذت الصور تتجدد ألوانها وأنواعها بكثرة عجيبة. يعني اليوم النميمة أصبحت لها طابع يعني أحيانا تفسد بين دول، بين شعوب، تقطع بين الأرحام، تقطع بين الأزواج، تقطع بين الإخوان، تقطع بين الجيران، تقطع أوصار. يا إخواني هذه النميمة عجيبة يا إخوان. فنقل الكلام من فلان إلى فلان أو من فلانة إلى فلانة أو من جماعة إلى جماعة على سبيل ماذا؟ على سبيل الإفساد والتفريق بينهم. وهذا مرض، بعض الناس سبحان الله يبتلى بهذا المرض، يصيبه نشوة، نشوة ولذة إذا أفسد بين الناس. يقول يعني هو في الحقيقة شيطان إنسي، هذا هذا اللي يقوم بهذه المهمة، مهمة الإفساد بين الناس، يعني حقق النجاح. الله نجح بهذا والعياذ بالله. فقال القال بين الناس، هذه النميمة لا يتوقف أثرها بشخص، إنما ضررها متعدي. ولهذا يعظم الإثم كلما تعدى إلى الغير، كلما تعدى الإثم إلى الغير كل ماذا؟ عظم الضرر وعظم ماذا؟ الإثم. فهذا الذي يفسد بين زوج وزوجته الضحية، من يتضرر؟ الزوج والزوجة. ويتضرر من أيضا؟ الأولاد يتضررون. هذا وقع بين الإخوان، بين الجيران، بين الشعوب، ينم بين الجولة الفلانية والدولة الفلانية، الجارة الفلانية، بسبب ماذا؟ نقل الأخبار. ومن النميمة نقل الأخبار الكاذبة، ومنها نقل الأخبار الكاذبة. وبعض الناس بسبب عدم علمه وفقه وتدينه ينقل الأخبار ولا يعلم ما فيها من الضرر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كفى بمرء إثما أو قال كذبا أن يحدث في كل ما سمع. بعض الناس ما يريد هو النميمة لكن هو نقل الخبر، فلو أنه كتم هذا وتأنى، وهل ينظر لسان قبل أن يتكلم؟ هل هذا الكلام قد يكون الأمر حق؟
لا.
قد يكون الأمر ماذا؟ لكن الأصل في هذا الباب ماذا؟ الستر. الأصل فيه ماذا؟ عدم الفضيحة. الأصل أنه يناصح المخطئ، لا أنك تفضح على شهود الأعيان وبين الناس وعلى مرأة ومسمع من الجميع. وكم من الناس من النميمة اليوم، يعني الانتشار على سبيل الرسائل مثلا، دريت فلان كذا كذا برسالة، ما هو ما تكلم لسانه لكن ماذا؟
نقل
عن طريق الكتابة. فيقع الإفساد بين الناس، يقع الفساد ويقع النميمة بين الناس. يا أخي ناصحوا قبل أن تفضحوا. بعض الناس يدور يعني فرصة ويظن أن هذا الأمر شطارة، يعني مثلا سرب كتاب معين أخطأوا فيه مثلا فلان وفلان، أو ظلم فيه فلان على فلان، أو جار فيه فلان على فلان، أو أنه لم يقصدوا ذلك، فما إن يأخذ الخبر إلا وينشره بين المعني وغير المعني فيقع الفساد فيظلم. لهذا الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت من هذه من أمر عظيم. كم من الناس يا أخواني قد يكون سبب بقتل. يعني هذه النميمة
تسببت بقتل، قتل فئام من الناس، راحت أرواح بسبب ماذا؟ نميمة. قد تكون سبب ماذا إخواني؟ بحرق بيوت، يتلف المال، يتلف المال. بعض الناس يستعجل ما يضبط نفسه ولا يتأنى، وإذا به ماذا يصنع إخواني؟ يتلف المال، يحرق السيارة، يحرق البيت، يحرق كذا. وكم من الناس يعني حصل ما حصل من الفساد بسبب هذه الأقوال وهذه النقول وهذه الخصومة التي تقوم. فسبحان الله هذه النميمة تصنع ما يصنع السحر، وهي سبحان الله عدة من أنواع السحر، لأنها تفرق، فمنها فيها الصرف، فيها شيء من هذا من الصرف، تصرف وتفرق. فكما أن من السحر سحر التفريق، فهذه النميمة تصنع صنع ماذا؟ السحر في حال التفريق والخصومة والعياذ بالله. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى يا أخوان، يتقي الله فيما يقول، يتقي الله فيما يكتب، يتقي الله فيما يسمع، يتقي الله عز وجل، ليس كل ما يسمع يقال، يتقي الله سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم الكلمة. هذه النميمة والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر، فكيف بعذاب النار؟ يعني هذا في القبر الإنسان يعذب. قال إنهم لا يعذبان، جاء بصيغة الفعل المضارع، ها يعذبان، يعذبان. فهل تريد أن تسلك هذا الطريق؟ فليحذر الإنسان من هذا الخلق الذميم والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال الشارح: البيان البلاغة والفصاحة، لسحرا أي يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال. قال: المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر، وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة، لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع، حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر. والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. قال: ما يستفاد من الحديث أولا بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس، ثانيا ذم هذا النوع من البيان، وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح.
نعم. هذا الحديث يا أخواني يعني فيه أيضا يعني قضية الصرف والعطف والخفاء. البيان هي الفصاحة والبلاغة وقوة الطرح، فكم من الناس من أوتوا هذا الفن لكن لا يستخدمه على سبيل الخير، كالأئمة المضلين مثلا، كمن يدعو إلى الباطل، كمن يحذر من الحق، كمن يدعو إلى البدع، كمن يدعو إلى الشهوات، كمن يدعو إلى الشبهات. دعاة الباطل والعياذ بالله كثر، فمن دعاة الباطل ما عندهم قوة البيان، فتجد الكلام منمق مزوق فيه من قوة الفصاحة والبلاغة، خطيب لا تكاد تمل في سماع خطبته ولا تكاد تسمع حديثه. فهذا يكون له ماذا؟ يعني أتباع وجمهور وأعداد ملايين من البشر يتابع هذا الضال بسبب ماذا؟ قوة بيانه وقوة فصاحته وقوة براعته في الإقناع، وهو العياذ بالله إمام من أئمة الضلال. فهذا يفرق، فهذا يصد عن الحق، أو هذا يدعو إلى الباطل، فليحذر الإنسان. هل هذا الحديث يعني جاء على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ ها؟ يحتمل هذا وهذا. إن كان البيان مما يدعو إلى الباطل وينهى عن الحق فهذا لا شك أنه من البيان المذموم الذي يتنزع عن الحديث، وإن كان في من يدعو إلى الحق وينهى عن الباطل فلا شك أن هذا خير على خير. كم من الناس من آتاهم الله قوة الفصاحة والبيان في دعوة الناس للخير فيتأثر به الناس، فهذا أمر جميل. ونقول لا بطل الأسلوب هذا الفصيح البريء، لا هذا أمر طيب، هذا توفيق من الله عز وجل، رزق من الله سبحانه وتعالى، يؤتي الإنسان قوة البيان والفصاحة، هذا أمر طيب. لكن الخوف، كل الخوف أن يتخذ من هذا البيان صد عن سبيل الله. كلا أما اليوم كم من الناس اليوم على القنوات اليوم يا أخواني لهم جمهور عجيب، جمهور ملايين بشر بسبب أسلوبه في الطرح، يسحر الناس، كأنه يسحر الناس، الناس سبحان الله صدقون هذا الذي يبكي وهذا الذي يعني النساء تتأثر به والرجال، وإذا ما أتى في ميدان أتى عشرات الألوف ومئات الألوف وغير ذلك، تتعلم هذا داعي من دعاة الباطل والعياذ بالله، فليحذر. فهذا الأمر يعني فيه التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، نسأل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.